إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال الإمام الكبير أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه الجليل شرح السنة: فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. وقد مر بيان الجماعة عند أهل السنة، ومر بيان معناها، ومر ذكر حدودها، ومعرفتها من أهم المهمات، لأن الخلط في معرفتها ولأن الجهل بها أدى إلى كثير من الشر، وأريقت بسببه أنهار من الدماء، وفقدت بسبب الجهل به والخلط فيه أوطان من أوطان المسلمين. ثم يأتي سؤال: من هم ولاة الأمر؟ وبما تنعقد البيعة؟ من غلب على المسلمين في جهة من الجهات يجمعهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو ولي الأمر وله البيعة، وهذا إجماع علماء الأمة، كما ذكر ذلك الشوكاني ومحمد ابن عبد الوهاب. من غلب على المسلمين في جهة من الجهات يجمعهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو ولي الأمر وله البيعة. ولا يشترط أن يقيمهم على ما كانت عليه الخلافة الراشدة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر كما في حديث أنس رضي الله عنه: لا يأتي على الناس عام إلا والذي بعده شر منه. والأمر يتناقص كما هو معلوم، وهو أمر نسبي في آخر الأمر. فلا يشترط أن تكون مجتمعات المسلمين خالية من كل معصية، وأن تكون قائمة على السوية، فإن الشر لا بد من وجوده في الأرض، ولكن تقام الصلاة. وكما بين العلماء من أهل السنة أن الوطن الذي ترفع فيه على المنائر نداءات الصلاة بحي على الفلاح، حي على الصلاة، فهو وطن إسلامي. الوطن الذي ينادى فيه بالصلاة وتقام فيه الجمعة والجماعات هو وطن إسلامي. فكيف إذا وجدت مظاهر كثيرة من مظاهر الإسلام العظيم؟ فالذي يجب علينا أن نحافظ عليها وأن ننميها وأن نجتهد في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ما أفسح الله تبارك وتعالى لنا سبيل الدعوة إليه. تدعو إلى الله على منهاج النبوة، لا نثير الفتن ولا نبغي القلاقل ولا نسعى إلى الفوضى، ولا يكون ذلك إلا بمعرفة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما كان عليه أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر الفرقة الناجية وقد سئل عنها فبين معالمها ووضح حدودها، قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فمن غلب على المسلمين في جهة من الجهات يجمعهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو ولي الأمر وله البيعة. والبيعة عهد على السمع والطاعة، وحفظ العهد واجب. قال جل وعلا: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. أخرجه مسلم في صحيح. ولا يشترط في الإمام الذي يبايع أن يكون إماما عاما لجميع المسلمين في جميع الدنيا، فهذا مفهوم الجماعات الحزبية البدعية التي تبغي الفساد في الأرض، وهذا مفهوم لم يعرفه سلف الأمة ولا عرفه من جاء بعد عهد الأصحاب، فإن الناس اختلفوا من أيام الإمام أحمد وقبل ذلك وتفرقوا، واستولى كثير من المتغلبين على بعض أقطار المسلمين هاهنا وهنالك، ولم يقل أحد أنه تعطل تلك الأحكام وتعطل تلك الحدود التي لا تكون إلا في وجود إمام عامة ببيعة عامة أنها تعطل حتى يأتي إمام العام. وإنما كل متغلب في مكان، خاصة إذا أقامهم على أمر الله، له حقوق الإمام الأعظم، أي كأنه أمير المؤمنين في مكانه وموضعه. قال أحمد رحمه الله تعالى: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن عليهم بالسيف قد غلب حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. قد يكون متغلبا ولكن ينبغي أن يسمع له ويطيع إذا ما أقام فيهم أمر الله. فلا يشترط في الإمام الذي يبايع أن يكون إماما عاما لجميع المسلمين في جميع الدنيا، بل كل إمام استقل بولايته وجبت بيعته على المسلمين في جهته. هذا هو منهاج النبوة الذي كان عليه سلفنا الصالحون. ثلاثة مذاهب كما مر فيما يتعلق بهذا الأمر. فهذا هو الأول، وهو أنهم يشترطون أن يكون الإمام إمام عام، وما دام غير موجود فالناس بلا إمام والناس بلا جماعة، ولا بد من أن يقوم الناس بما هنالك من تلك الأمور التي يقوم بها إمام العامة المبايع ومن كان تحت ولايته، وفي هذا خلط عظيم. والمذهب الثاني في هذه المسألة هو أولئك الذين يقولون: الخلاف الذي بين الجماعات الإسلامية هو خلاف تنوع، وأن الإنسان ينبغي عليه أن يختار من تلك الجماعات ما يرى أنه أقرب إلى الحق، وأن ينتظم في سلكه مع أولئك الداخلين فيه. وهذا أمر كما مر يدعو إلى الفرقة ولا يدعو إلى الوحدة، ويشتت الصفوف ويبددها، وأنت خبير بأن بعضهم لا يرضى عن بعض، وأن بعضهم يبدع بعضا، وأن بعضهم يكثر بعضا، وبعضهم يستبيح دم بعض. فكيف تكون هذه مراحل تؤدي إلى الغاية المنشودة؟ وأما أهل السنة فيقولون: الجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحدك، إلى غير ذلك مما مر تفصيل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه. فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين أو غير ذلك، فكان لها عدة أئمة، كان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق. وقال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم. فيدعو الناس إلى الله ويلتزمون أمر الله ويقيمون دين الله على منهاج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال أيضا رحمه الله: من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شائعا ذائعا، بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ يعني إذا كان مجهولا فكيف يظن أن هنالك من السبل سبيل تؤدي إليه من أجل أن يعمل به وهو مجهول في هويته؟ وقال الشوكاني رحمه الله: لما اتسعت أقطار الإسلام ووقع الخلاف بين أهله واستولى على كل قطر من الأقطار سلطان، اتفق أهله على أنه إذا مات بادروا بنصب من يقوم مقامه، وهذا معلوم لا يخالف فيه أحد، بل هو إجماع المسلمين أجمعين منذ قبض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى هذه الغاية، يعني إلى وقت ما كتب من تلك السطور. ومن العجب أن تجد أقواما يدعون أنهم يفهمون الواقع ويعيبون على من لا يفهمه، وهم يريدون بالواقع لا واقع المسلمين، وإنما يريدون بالواقع واقع الكافرين، فيطلبون من المسلمين أجمعين، فأنه فرض عين عليهم أن يجتهدوا في معرفة أحوال الكافرين، وأن يتفرغوا من أجل متابعة أخبار العالم وأخبار الكفار أجمعين في كل بقاع الأرض بجميع الأحوال، وأن يشغل المسلم بمتابعة تلك الأخبار، وألا يلتقط أنفاسه ليتلو في كتاب الله آية، ولا أن يصلي لله جل وعلا في جوف الليل ركعة، لا شيء إلا أن يتتبع كما يقولون أخبار المسلمين. فلما لا تفهمون واقع المسلمين؟ يبينه الشوكاني الإمام رحمه الله المتوفى سنة 50 و200 و1000: لما اتسعت أقطار الإسلام ووقع الاختلاف بين أهله واستولى على كل قطر من الأقطار سلطان، اتفق أهله على أنه إذا مات بادروا بنصب من يقوم مقامه، وهذا معلوم لا يخالف فيه أحد، بل هو إجماع المسلمين أجمعين منذ قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الغاية. ويكفي في عقد البيعة للإمام بيعة جمهور أهل الحل والعقد، وليست البيعة على طريقة الديمقراطية الكافرة الفاجرة عن طريق الصناديق الزجاجية، فتبايع المرأة تجلس أمام تنورها أو تعبث بروث بقرتها، والرجل في مصنعه والزارع في مزرعته، وكل هؤلاء يطالبون بأن يدلوا بأصواتهم، أي أصوات هذه؟ والأمر في هذا لأهل الحل والعقد. فيكفي في عقد البيعة للإمام بيعة جمهور أهل الحل والعقد، ولا يشترط في البيعة أن تكون من كل فرد في الولاية، فإن عمل الخلفاء الراشدين والسلف الصالح جرى على هذا، حيث اكتفوا ببيعة أهل الحل والعقد لولي الأمر. ومن صيغ البيعة التي بايع الصحابة عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما جاء فيما ورد عن جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، قلنا: أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: دعانا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبايعنا، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا لا أن تسمعوا ولا أن ينقل إليكم، أن تروا كفرا بواحا، كفرا لا اختلاف فيه، بواحا ظاهرا لا تنفطح فيه عنزان ولا ينفقر فيه ديكان، أن تروا كفرا بواحا عندكم لا عند غيركم من الله فيه برهان، برهان قائم واضح كالشمس في رائعة الضحى في كبد السماء ليس دونها سحاب ولا ضباب ولا حجاب. ومع ذلك لو توفرت هذه الشروط فإنه لا تنزع يد من طاعة ولا يخرج على حاكم متغلب وإن كان جائرا ظالما، بل ولو كان كافرا، إلا عند امتلاك العدة
أم تريدون أن تخرجوا عليه بسكين المطبخ وعصا الراعي؟ والبيعة التزام بالطاعة في طاعة الله، فإنه لا طاعة في معصية الخالق. عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. أخرجه مسلم في صحيح. والذين اجتهدوا في العقود الماضية في هز بل سحق ومحق هيبة السلاطين المتغلبين على ديار المسلمين في نفوس المسلمين أجمعين، جنوا شرا كبيرا على هذه الأمة المرحومة. لأننا ينبغي علينا أن نعلم أن هذا الأمر لما اهتز في نفوس العامة لم يعد ابن يوقر أباه، ولم يعد طالب يوقر معلمه. كل هذا بدأ من ذلك الأصل المشؤوم، لأنهم لما نسفوا ذلك الأصل وهيجوا العوام على سلاطينهم زالت هيبة من يتغلب، ولو كان متغلبا بمعنى من المعاني، فأن يكون أبا ولو كان جائرا. وفتحوا للناس من أبواب الشر ما فتحوه حتى استمرأ الناس العصيان في كل شيء، وحتى كاد المجتمع أن ينهار أخلاقيا إن لم يكن قد انهار، والله المستعان. وكل ذلك بسبب أنه لا طاعة لأحد، ولا احترام لأحد، ولا توقير لأحد، وليس على الناس من رقيب من سلطان، وأن المرأة ينفلت من قانون يحكمه أو شرع عن خنا والشر يحجبه، فحينئذ تنطلق الغرائز من عقالها وتنفلت الأهواء من حبالها، ويصير الناس إلى ما ترون وإلى الله المشتكى، وإنا لله وإنا إليه راجعون. السبب في هذا هو هذا الذي ذكرت لك، تأمل فيه رويا تعلم، لأن أدركنا أقواما عرفنا منهم كيف يوقر المعلم وكيف يحترم، وكيف يوقر الأب وكيف يحترم، وكيف يوقر الكبير وكيف يحترم، من معان كان فيها تغلب بمعنى من المعاني بحق أو بباطل، فانهار هذا كله لما نسفوا ذلك الأصل في قلوب العوام. والعوام إنما اشتق وصفهم من العمى، فهم لا يفهمون شيئا في حقيقة الأمر. وعلى كل حال، فإن مخالفة كثير من أصحاب الدعوات الإسلامية المعاصرة لفهم السلف الصالح في أعظم أمر خلق الله العباد لأجله وهو التوحيد، مخالفاتهم في ذلك كثيرة كثيرة. فتجد كثيرا منهم يقول إن التوحيد هو توحيد الحاكمية، وبعضهم يقول بل هو قسم رابع من أقسام التوحيد. وقد مر في أثناء شرح مذكرة التوحيد للعلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، مر النقل الذي نقلناه عن الإمام الصالح محمد بن صالح، وهو يقول: من قال بهذا القسم من أقسام التوحيد فهو ضال مبتدع وجاهل يعلم. الذي يقول بأن هنالك قسما رابعا من أقسام التوحيد وهو توحيد الحاكمية فهو ضال مبتدع وجاهل يعلم. ومر نقل قول غيره من أهل العلم حول هذا. وتوحيد الحاكمية هو من توحيد الربوبية، إذ من توحيد الربوبية أن تعتقد أن الله هو الحاكم فيك وفي خلقه، فهو من توحيد الربوبية، أو هو من توحيد الألوهية على معنى من المعاني، بمعنى أنك إذا أتيت بذلك فأنت تطيع الله تبارك وتعالى بما كلفك به، أو هو منهما معا. والذي ذهب إليه الإمام العلامة الصالح محمد بن صالح رحمة الله عليه هو أنه من توحيد الربوبية، فليس قسما رابعا ولا شيء. ومن قال به على أنه قسم رابع فهو ضال مبتدع وهو جاهل يعلم، فكيف بمن قال إن التوحيد كله هو توحيد الحاكمي كما قال سيد قطب؟ يقول التوحيد كله هو توحيد الحاكمي، هذا أمر عجيب وخلط كبير وجهل عظيم بمعنى التوحيد الذي لأجله أرسل الله تبارك وتعالى المرسلين. فوصل الناس إلى ما وصلوا إليه، وصار بأسهم بينهم على نحو غير معهود، وأريقت الدماء وكفرت أنفس، استبيحت دماؤها وأعراضها وأموالها وديارها بغير حق، إلى الله المشتكى، وحسبنا الله ونعم الوكيل. يقولون التوحيد هو توحيد الحاكمية، أي تطبيق الشريعة في الحدود والمعاملات والعقود وغير ذلك. ومن عجب أنك إذا نظرت في دعوة الأنبياء ومنهجهم تجد أن هذا لا ينطبق عليه، فإن موسى عليه السلام عندما أرسله الله تبارك وتعالى إلى فرعون وملئه قال له اعبد الله ما لك من إله غيره، دعاه إلى توحيد الله تبارك وتعالى بإفراده بالعبادة وحده، ولم يدعه إلى شيء من هذا المزعوم الذي يقال له توحيد الحاكمي. بل إن يوسف عليه السلام لما صار متملكا كان يدعو إلى التوحيد ويعلم الناس التوحيد ويدعوهم إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده. ونبيكم صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله تبارك وتعالى عليه الأحكام إلا بعد أن هاجر صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة، كما في الحديث الذي أخرجه البخاري من رواية عائشة رضي الله عنها أن أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهي جارية تلعب آيات من سورة القمر فيها نهي وزجر وفيها وعظ وتذكير، قالت ولو أنه أنزل أول ما أنزل لا تقربوا الزنا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، ولو أنه أنزل أول ما أنزل لا تقربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولكن نزل ذلك بعد والله المستعان. فتوحيد الله تبارك وتعالى هو أخص ألوان التوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى بإخلاص العبادة لوجهه الكريم. وأما الدوران والالتفاف حول هذا الأمر بما سمي بتوحيد الحاكمية وأنه أخص خصائص الألوهية فهذا من أعجب العجب، لأن الله تبارك وتعالى إنما أمرنا بأن نخلص العبادة كلها لوجهه الكريم. وكما مر توحيد الحاكمية هذا داخل في توحيد الربوبية وليس فيه نزاع أصلا، هذا ليس فيه نزاع، كما قال الإمام العلامة الصالح محمد بن صالح هو من توحيد الربوبية أن تعتقد أن الله جل وعلا هو الحاكم فيك سبحانه وتعالى، فهذا من توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية لا نزاع فيه أصلا. ولكن إذا جاء ما فيه الخصومة من أنواع التوحيد الثلاثة وهو توحيد الألوهية، بمعنى أن تقول معتقدا مخرا متيقنا إن الله تبارك وتعالى هو الإله أي هو المعبود، فحينئذ تسلم لله أمره. أما أن يترك هذا ثم يخبط الناس في بيداء خبط عمياء من غير أن تتبين لهم معالم في الطريق، وما أقسى وأعنف معالم الطريق، فالله المستعان عليه التكلان. ما معنى توحيد الحاكمية عند هؤلاء المخالفين؟ يقولون تطبيق الشريعة في الحدود والمعاملات والعقود، هم يطالبون بهذا. حسنوا، ألم تعلموا بأن 6 ملايين أو 7 من المسلمين من أهل السنة يأمون البدوي في مولده في كل عام، يعكفون على قبره، يستغيثون به فيما لا يستغاث فيه إلا بالله، ويطلبون منه ما لا يطلب إلا من الله، ماذا صنعتم في هذا؟ لا يتكلمون فيه لأنه يهيج عليهم العامة، وهم إنما يناطحون الحكام المتغلبين أو الشرعيين المبايعين بجوع الجائعين. في مصر 9 ملايين عانس حسن وماذا نصنع؟ الذين يدعون إلى تطبيق الشريعة لكثرة العوانس لا يقولون بالتعدد، يعني هذه الجماعة التي تمسك بهذا وتتكلم فيه هي لا تقول بالتعدد، وأفرادها لا يعددون. فلماذا لا يعددونهم؟ كي نبدأ في حل هذه الأزمة، يعني أنزل الله الكتب وأرسل الرسل ونبأ الأنبياء لحل مشكلة العوانس. هذه أمور تأتي عند التسليم لله، فإذا سلمت الأمر لله هو المألوه أي المعبود، هو يتصرف فيه، يدين المجتمع بالدينونة لله. فإذا فعل المجتمع ذلك تلقى أوامر الله، ما أن يكون قائما على أصول شركية وقواعد بدعية ثم تريد أن تجعل لحاء الحق على مخ الباطل، فهذا والله هو العجب الذي لا ينقضي منه عدل. يجعلون لحاء الحق على مخ الباطل، طهروا المجتمع من شركه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه أن يكون ملكا وحاشا له أن يقبل ذلك، كان يمكن أن يقبل، فإذا كون جيشا وأعد عدة انعطف عليهم بعد بالسيف والصوت، ما أن تقولوا لا إله إلا الله وإلا فهو قطع الرقاب، ويأخذهم بعد بحد السيف ووقع الصوت. فهل فعل؟ لم يقبل تاجا ولا عرشا، ولم يقبل صلى الله عليه وسلم تأميرا ولا ملكا، وإنما يدور في الأسواق قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. المصيبة أنهم لا يعرفون معنى لا إله إلا الله، يقولون لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله، وآخرون يقولون لا إله موجود إلا الله. وهذا وهذا خطأ محض، بل بعضه من اعتقده كان كافرا. فالذي يقول لا إله إلا الله يعني لا معبود إلا الله، نقول هذه الأبقار التي تعبد، وهذه الأحجار التي تقدس، وهذه المشاهد التي تؤمن، كل هذه المعبودات هي الله، ويقول لا معبود إلا الله، وهذه المعبودات هي الله. فهذا جهل وخط، لم يحكموا هذا الأصل الذي هو أصل الأصول. والرسول صلى الله عليه وسلم جعل دعاته الخلص الكمل من أصحابه رضوان الله عليه يدورون في فلك دعوة التوحيد 13 عاما قبل أن يؤذن لهم بالقتال وبالجلاد في سبيل الله رب العالمين. وكان نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمكة، والآية مكية، ولم يكن مأمورا ببسط اليد، ولم يكن مأمورا بقتال، يأمره ربه وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن العظيم بالحجة والبيان. وكان مأمورا بالكف عن استعمال السيف والسنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتوحدت القلوب وتآلفت الأرواح واجتمعت الأنفس، فإن الله تبارك وتعالى سيجعل لهم فرجا ومخرجا. منهاج الدعوة ثابت لا يتغير، الدعوة إلى الله عبادة، والعبادة لا بد فيها من الالتزام بشرع الله الوارد في كتابه وسنة رسوله. يعني ليس لأحد أن يدعو إلى الله على حسب هواه، وإنما ينبغي عليه أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى، لأن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى توقيفية، فينبغي عليه أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى على الكتاب والسنة لفهم سلف الأمة، وإلا كان مبتدعا وكان ضالا ضلالا مبينا. ينبغي أن يعاد إلى سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. قد قص الله تبارك وتعالى علينا في كتابه بعض قصص رسله صلوات الله وسلامه عليه، من نوح إلى محمد، على اختلاف المكان والزمان وحضارة الأقوام الذين أرسلوا إليهم، فلم يتغير أساس الرسالة، ولم تتغير نقطة البداية، نقطة الانطلاق في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لم تتغير ولو مرة واحدة. لن تتغير قط نقطة الانطلاق في الدعوة إلى الله عند جميع الأنبياء والمرسلين واحدة: اعبدوا الله ما لكم من إله غير. فكل مريد للإصلاح لا يؤم قصد النبيين ولا يسلك سبيل المرسلين فهو على ضلال مبين. جميع الرسالات وجميع الرسل بدأوا دعوتهم بإفراد الله بالعبادة ونفيها عما سواه، وهو معنى ومقصد لا إله إلا الله. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. فهذه دعوة جميع المرسلين، وهذا وحي رب العالمين لجميع النبيين، فهذا على سبيل الإجمال. وأما على سبيل التفصيل فإن نوحا وهودا وصالحا وشعيبا أمرهم الله تبارك وتعالى بهذا الأصل الأصيل، وكلهم قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غير. نوح وهود وصالح وشعيب كلهم جاء إلى قومه بهذه لأنها الأصل، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وفهم المشركون مقصد الرسالة فعلموا أن الرسالة تقصد توحيد العبادة، فقال تعالى عن عاد: أجئتنا لنعبد الله وحده وندر ما كان يعبد آباؤنا. تأمل في هذا طويلا، فهموا المقصد، مقصد نبيهم في دعوتهم: أجئتنا لنعبد الله وحده وندر ما كان يعبد آباؤنا. وقال كفار مكة: أجعل الآلهة إلها واحدا. وبين سبحانه أن التوحيد شرع الله لهذه الأمة، وهو ما وصى به نوحا ومحمدا وإبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. في وحدة دعوة الأمة للتوحيد قال: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. دعوة الأنبياء اتفقت في التوحيد واختلفت في الشرائع. قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقال صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أبناء علات وديننا واحد. فيجوز في شريعة ما لا يجوز في أخرى، فلا يصح حينئذ تفسير التوحيد بالحاكمين. وهذه الشرائع التي مرت نسخت كلها بدين محمد صلى الله عليه وسلم، حيث لا يقبل الله رب العالمين من أحد دينا سوى الدين الذي أرسل به نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله تبارك وتعالى خالق عليم، خلق العباد وهو عليم بأحوالهم، خبير بما يصلح لهم في كل حال وحين. فاختار هذا المنهاج لجميع رسل ولجميع من أرسل إليهم، وهو التوحيد، توحيد العبادة. فليس لبشر أن يغير منهاج الله باختياره لنفسه أو لغيره، ويخط للآخرين طريقا للهداية والإصلاح سوى هذا الطريق وهذا المنهاج. ليس لنا أن نسوغ الخروج عن سبيل الله وسبيل رسوله صلى الله عليه وسلم وعن طريق صحابته رضي الله عنهم في الدعوة إلى الله بحجة أن الظروف تغيرت، أو أن الناس قد ملوا التكرار، أو أن الحكمة تقتضي تغيير مسار الدعوة لمواجهة قضايا العصر، أو أن دعوتنا موجهة للمسلمين ولا وجود للشرك بينهم. هذا جدل مع حسن النية عند المجادل وعند حسن الظن به، مبلغه من العلم مشاقة الله ورسوله وانحراف عن سبيل المؤمنين. فتغير الظروف بين نوح ومحمد صلى الله عليه وسلم ومن بعث بينهما لم يغير نهج الرسالات في أصوله. أم يحسب أولئك الطيبون أن قوم محمد كقوم نوح وأن الكفار الذين أرسل إليهم رسول الله كالكفار الذين كانوا على عهد نوح حذو النعل بالنعل؟ ألم تتغير ظروف؟ ألم تستجد أحوال؟ ألم يرتقي الناس في أصول الصناعات بين نوح عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم؟ ألم يتغير العالم سياسة واقتصادا وحكما ورؤية ومعاصرة إلى غير ذلك من أحوال العالم ما بين نوح ومحمد عليهما الصلاة والسلام؟ فهل تغير المنهاج؟ هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو ما أرسل به نوح عليه السلام. فشبهة تغيير منهج الدعوة وتجديد تلك الدعوة لمواجهة قضايا العصر بينة البطلان. فإن أهم القضايا في هذا العصر وفي كل عصر ما خلق الله الجن والإنس من أجله من العبادة الخالصة والاستعداد لذلك المستقبل الوحيد الذي لا شك فيه، وهو الموت وسؤال القبر والجزاء والبعث والحساب. لا يليق بمن يوظف نفسه في الدعوة إلى الله أن يظن أن المسلمين الصالحين في غير حاجة للدعوة إلى توحيد الله، وأنت تعلم أن إمام الموحدين وأن الخليل عليه السلام كان يدعو ربه فيقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا كان الخليل إبراهيم يخشى على نفسه من الشرك ويسأل الله أن يجنبه وأن يجنب بنيه عبادة الأصنام، فكيف بنا نحن؟ وإذا كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخشى من ذلك، وإذا كان الخليل إبراهيم يخشى من ذلك ويدعو ربه متضرعا إليه، فكيف بنا نحن؟ فهذه شبهة عليلة مجرد سردها يغني عن إبطالها وعن النظر في أحنائها، لأنها متهافتة لا تقوم. ولكن حصيلة قول من يقول بها أنه جاهل بمنهاج النبوة وطريق المرسلين، جاهل بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك أدخلوا الناس في صراعات مع كثير من الجهات وأشعلوا البلاد نارا وأوقعوا الأمة في أمر عصيب، وكانوا قد مكنوا من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى على منهاج النبوة، ولكن أهل البدع يتعجلون لأنهم إنما يلبسون لباس الضأن على قلوب الذئاب، والهدف في النهاية الكراسي والمناصب. ولذلك يدخلون الأمة في الصراعات. وأما تعبيد الخلق للخلاق العظيم فلا يلتفت إليه هؤلاء. فلا يليق بمن وظف نفسه في الدعوة أن يظن أن المسلمين الصالحين في غير حاجة للدعوة إلى توحيد العباد والتحذير من الشرك. فحياة نبيكم صلى الله عليه وسلم انتهت بمثل ما بدأت به بعثته. بدأت البعثة بأمرهم بأن يقولوا لا إله إلا الله، فدعاهم إلى توحيد العبادة وإخلاص العبادة لله. فكان يدور على الناس في منتدياتهم وأسواقهم يقول لهم قولوا لا إله إلا الله. بدأت الدعوة بهذا واستمرت عليه متصاعدة إلى الذروة التي لا تدانى، لا يطار إليها بجناح ولا يسعى إليها على قدم، حتى جاءه أمر ربه. فماذا قال قبل وفاته؟ وماذا كان آخر القول من قوله؟ كان أن قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنع وهو في مرض الموت قبل أن يسكت من آخر ما قال. وكان على وجهه صلى الله عليه وسلم قطيفة فكان يرفعه ويقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهذا آخر ما دعا إليه وهو توحيد الله، توحيد العباد، وذلك هو أول ما دعا إليه، وما بينهما جهاد وجلاد من أجل لا إله إلا الله، من أجل ألا يعبد إلا الله. فهذه كما ترون هي آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بيته ولخلفائه وصحبه، وهم قدوة المسلمين إلى يوم القيامة. فلا يجوز لمسلم أن يعتذر في استمرار فشو الشرك بين المسلمين بحسن النية، وأن هؤلاء إنما يريدون التقرب بالشرك إلى الله. فالله تبارك وتعالى قد ذم المشركين الأوائل بمثل هذه الأوصاف، يعني تقول له: يذبح لغير الله، ونأمره وننهاه ونقول: الذبح لغير الله شرك أكبر يخرج من الملة، ويأبى إلا أن يربي العجل لسيد، فيقول: هو حسن النية، هذا رجل مخموم القلب، هو جاهل لا يعلم. قال تعالى: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. فهل ما حسبوه من أنهم على سبيل هداية شفع لهم عند الله ولم يجعلهم عبادا للشياطين؟ والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، نية صالحة كما ترى ظاهر الرأي، يقولون: نحن لا نعبده، نحن نجعلهم بيننا وبين الله وصال. هل تظن أن المشركين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يأتون بشيء من ألوان العبادة لله؟ كانت لهم عبادات وذكر، كانوا يطوفون بالبيت ويقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك ملكته وما ملك. فهم يعبدون الله ويعبدون معه غيره، كان لهم ذكر وكانت لهم صدقات، وكانوا يحجون ويعتمرون ويبذلون ويتصدقون، وكانوا كافرين. فزعموا بأنهم طيبون لا يفهمون، حسن علموه، علموا الطيبين وأزيلوا جهل الذين لا يعلمون. لماذا تشغلون الناس بأمور لا يستطيعونها؟ إن الله تبارك وتعالى قد فرض علينا أمورا، طلب منا أشياء وقدر علينا أشياء، فلا ينبغي أن نشغل بما قدر علينا عما طلب منا فنتورط في الضلال المبين. إن الله تبارك وتعالى قدر علينا أشياء وطلب منا أشياء، فلا ينبغي أن ننشغل بما قدر علينا عما طلب منا، فهذا ضلال مبين. قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع. هم يحسنون الصنع بزعمهم، يقولون: نحن نفعل هذا، هذا حسن، لو أننا ذبحنا لهذا المشهد وتقربنا إليه وطلبنا منه، البركات تتنزل عنده والدعاء عنده مستجاب. هذا من عبادة الله بالتشهي، بالآراء، بالهوى، بنزغ الشياطين. علموا الناس دين رب العالمين، لا تشغلوهم بتلك الأمور، فإنها من الفتن العظام. وينبغي علينا مع ذلك أن نعترف بتغلغل الشرك في حياة المسلم المعاصر وعبادته، وأن أكثر مسلمي هذا العصر بين مقر له أو ساكت عن التحذير عنه. ومن بين هؤلاء أكثر الخطباء والوعاظ ومن يتسمون بالمفكرين الإسلاميين، وهم بين جاهل بحقيقة الأمر وخائف على سمعته ومكانة حزبه بين المبتدعة، لأن الابتداع دين الغالبية في الأزمان المتأخرة. وهكذا عادت مظاهر الشرك إلى كثير من المواضع في بلدان المسلمين باسم عبادة الله والتقرب إليه وحبه وحب الأنبياء والصالحين. ولكي يضمن الشيطان استساغة المسلم لذلك لم تسمى أوثانا ولا أصناما، وإنما سميت الأنصاب أضرحة ومقامات ومشاهد ومزارات يحصل عندها من الخشوع والخضوع ما لا يحصل في بيت من بيوت الله الخالصة من الشرك. وإن من المسلمين في بلاد الإسلام من يطوف بالقبور ويذبح لها، وإن منهم من يذبح للجن في البيوت المنكوبة اتقاء شر الجن، وعلى درج البيت الجديد وأمام السيارة الجديدة لدرء المصائب بزعمهم، ويضع قطعة حذاء وقطعة من عجين على الباب ليلة الزواج، وصورة كف وعين على مؤخرة السيارة لدفع الحسد والبلوى، ويذبح بلا تسمية ليعيش الجنين، ويأتي العراف والكاهن ويسأله ويصدقه. ومثل هذا كثير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إذا نظرت إلى دعوة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل الكتاب، للنصارى مثلا، كانوا في ذلك الوقت تحت دولة الروم صاحبة القوانين التي ما زالت مصدرا من مصادر تشريعات الحكم الحديث المخالف لشرع الله في كثير من البلدان. كان عند هؤلاء قانون، وعندهم اقتصاد منتعش، وعندهم جيش نظامي لا يدانى في قوته ونظامه وتدريبه وعتاده وعدته. كان عند هؤلاء حضارة وفن كما يقولون، وعندهم شعر وأدب، وعندهم بحث في الفلك وفي الزراعة وفي الصناعة وما أشبه. وأرسل إليهم رسول الله، لم يعتبر بهذا جميعه، هذا كله لا قيمة له إذا كفر القوم بالله. لم يتكلم معهم في البداية عن شرك الدولة السياسي، لأنه كان عندهم قانون. يعني هل وقفت الجيوش الفاتحة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم على الهدى والحق، هل وقفت أمام جيوش الروم وأمام جيوش الفرس لكي يقولوا لهم تعالوا من أجل أن نطهركم من الشرك السياسي، تعالوا من أجل أن نكلمكم في الحاكمية، لأن القوانين التي تحكمون بها لا ينبغي أن تحكموا بها؟ هل فعلوا شيئا من ذلك؟ قالوا لهم قولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها انتهى الأمر. ولكن ما أكثر الذين يقولونها وهم يجهلون معناها، وقد عرف معناها جهال المشركين. لا تتعجب، فإن كثيرا من جماهير المسلمين اليوم إذا قلت للواحد منهم ولو كان مفكرا إسلاميا يدق له الطبول، تقول له ما معنى لا إله إلا الله؟ يقول يعني لا رب موجود إلا الله، يعني لا رب إلا الله، يعني لا إله موجود إلا الله. تقول له ما معنى لا إله إلا الله؟ هذا هو معناها عنده، لأنه جاهل بهذا ويسمى بالمفكر الإسلامي. وليس بالمناسبة هنالك في دين الله ما يقال له مفكر إسلامي أصل، هذه بدعة رذيلة. لما؟ لأن الفكرة سمت كل من آتاه الله عقل، فكل من آتاه الله عقلا سواء كان مسلما أم كان غير مسلم فهو مفكر، وإلا فهو مجنون أو مائت. إذن كل حي آتاه الله عقلا فهو مفكر، ثم إذا كان مسلما وفكر فتفكيره تفكير إسلامي، وعلى هذا الاعتبار فكل المسلمين مفكرون إسلاميون. هل يصح؟ هنالك عالم وجاهل لا مفكر ولا شيء. هذه من البدع الرذيلة التي ضللوا بها الأمة. ولذلك تجد الواحد من هؤلاء يخبط خبط العمياء لا خبط العشواء، ويتكلم فيما لا يحسن، وهو لا يدري ما طحاها في دين الله، ويسوغ للمسلمين ثوابت الإسلام زلزلوها ونسفوها بحجة المعاصرة حينا، وبحجة تجديد الخطاب الديني حينا، وبحجج رذيلة وبدع قميئة. فإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم مع ملك الروم ومن وراءه كان تابعا له، لم يتكلم معه في الشرك السياسي، وكان قائما عندهم لأنهم كانوا يقومون على هذه القاعدة، ما لقيصر لقيصر وما لله لله. فعندهم الفصل بين الدين والدولة، بين الدين والسياسة، هذا كان عند الروم. فبماذا بدأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة؟ قال لهم: تعالوا أيها المشركون السياسيون، يا من تشركون في الحاكمية، تعالوا إلى دعوة الحق من أجل أن تكون الحاكمية لله. قال لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ماذا قال لهرقل؟ أسلم تسلم، أسلم تسلم. استسلام لله بالتوحيد، والانقياد لله بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. إذا نظرت إلى حال السلف في هذه المسألة وجدته مطابقا للذي مر ذكره، وهو اهتمامهم بالدعوة إلى التوحيد، وجعلهم ذلك أول ما يدعون إليه. فمن الذي قال إن تجميع الجماهير بلا عقيدة عمل إسلامي وعمل بدعي أو عمل شركي؟ ليس عملا إسلامي. تجميع الجماهير بلا عقيدة من أخطر ما يكون. الله سبحانه وتعالى لم ينزل بذلك أثارة من علم، وهذه المقولة ليس لها مصدر إلا الأحزاب العلمانية، فليتق الله تبارك وتعالى في أمة محمد من وقع في ذلك، وعليه ألا يجتى لهم عن دينهم، ولا يصدهم عن سبيل نبيهم صلى الله عليه وسلم، وعن مهيع صحابته الكرام من أجل تصور سياسي بشري. ولذلك تجد كثيرا من الجماعات الداعية إلى إقامة شرع الله، إلى إقامة شرع الله، لا إلى إقامة عقيدة التوحيد، والشريعة لا تقوم إلا على العقيدة. تجد هؤلاء يأخذون من النظم الكافرة الكثير والكثير، فأحيانا ديمقراطية، وأحيانا اشتراكية، وأحيانا معاصرة، وأحيانا حداثة، لأن الخلط واقع. أما دعوة المرسلين فنقية من كل شائب. من أهم رسوخ هذا الفساد في العالم الإسلامي منذ زمن الجهل بالمعنى والمقصد من كلمة التوحيد وقاعدة الدين الحق لا إله إلا الله. فغالب عوام المسلمين يظنونها تعني أولا وآخرا وحدانية الله تبارك وتعالى في الخلق والملك والتدبير والإحياء والإماتة والنفع والضر، وهذا كله توحيد الربوبية، وهذا لم ينكره أبو جهل. أبو جهل لم يكن يقول إن الآلهة التي يعبدها من دون الله تخلق شيء، أو أنها تميت أحد، أو أنها ترزق أحد، أو أنها تفعل شيئا استقلالا، أو أنها تملك لنفسها نفعا أو ضرا. أبو جهل نفسه كان يقر بتوحيد الربوبية، لم ينازع في أن الله تبارك وتعالى هو المنفرد بالخلق والملك والتدبير والرزق والإحياء والإماتة، ولكن كان ينازع في صرف العبادة لله تبارك وتعالى، فكان يريد أن يعبد الله وأن يعبد مع الله غيره. أبو جهل لم يكن يريد ألا يعبد الله تبارك وتعالى جملة وتفصيلة، لا، كان يريد أن يعبد الله وأن يعبد مع الله سواه. ولذلك كانت مقولتهم كما مر: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لماذا يعبدونهم؟ هم يقرون بوجود الخالق الذي يملك الملك ويدبر الأمر ويحيي ويميت، فأين موطن النزاع إذن؟ أين موطن النزاع بين الرسول صلى الله عليه وسلم وقومه؟ هم يقرون بذلك، والقرآن مشحون بتقريراتهم في توحيد الربوبية. فأين موطن النزاع؟ موطن النزاع في أمرين: الأول أنهم كانوا يقولون هذه الآلهة التي نعبدها، نحن نعبدها لتقربنا إلى الله زلفى، فيتخذون تلك الآلهة وسائط عند الله تبارك وتعالى لتقضي حاجاتهم. فإذا وقع بأحدهم ضر أو أراد جلب نفع يذهب إلى صنمه أو يستخرجه من كيسه ينصبه بين يديه يطوف به يذبح له يقدم له يوسطه عند الله. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذا أول شيء من شيئين هما موطن النزاع بين الرسول صلى الله عليه وسلم والمشركين في عصره، وبين الدعاة إلى التوحيد والمشركين والمبتدعين في كل عصر، بل هو موطن النزاع بين جميع الأنبياء والمرسلين وأقوامهم. الشيء الثاني أنهم كانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يقولون عند الله، لا ينكرون وجود الله. الناس يظنون أن أبا جهل كان ينكر وجود الله، كان يقول إن هبل هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهم. ما أجهل الناس وما أقبح جهلهم وما أبعدهم عن منطق العقل. فهذا يعرف كل من آتاه الله تبارك وتعالى ذروا من عقل، لم يكن أحد منهم ليقول إن هبل أو مناة أو اللات أو العزة تخلق شيء أو ترزق أحد أو تملك نفعا أو ضرا أو تقرب بعيدا أو تبعد قريبا، لا شيء، بل هي لا تملك من أمر نفسها شيء، ولكن وسطاء عند الله نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، وسطاء. والأمر الثاني هؤلاء شفعاؤنا عند الله. واليوم لو تأمل فوجدت هذا الأمر قائما بحاله، فيقولون هؤلاء قوم صالحون رجال من أهل الخير والحق وماتوا على ذلك وكانوا من الصالحين ومن أولياء الله المقربين ولهم مقام عند الله، فنحن نتخذهم وسطاء بيننا وبين الله، أو نتخذهم شفعاء عند الله بالذبح لهم والنذر لهم والطواف بقبورهم إلى غير ذلك. وهذا مظهر واحد من المظاهر التي تفشت، فإلى الله المشتكى. فالجهل بعقيدة التوحيد وما أرسل به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدى إلى هذا الأمر الكبير. غالب المثقفين المسلمين يظنون أن لا إله إلا الله تعني أول ما تعني الإيمان بوحدانية الله في الحكم، يعني يريدون الحاكمية. لو كان الأمر كذلك لما ردها كفار قريش، ولكان هذا أهون عليهم من عرض المال والملك على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقابل تنازله عن معنى لا إله إلا الله، ولا نازعهم ولا نازعوه في ملك ولا مال. ولكن من تدبر كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقرأ سيرته لا يبقى له مجال للشك في أن معنى لا إله إلا الله فوق كل أمر ظنوه، ألا وهو إفراد الله بالعبادة ونفي ذلك عن كل من سواه وما سواه، وأن أبا جهل وغيره من مشركي قريش عقلوا هذا المعنى وردوا كلمة التوحيد لأنها تهدم ما وجدوا عليه آباءهم من جمع بين الخالق والمخلوق في العبادة، فما وجدوا على ذلك آباءهم وعليه. فلو أنك تأملت في هذا لعلمت أن أولئك المشركين كانوا يفهمون معنى لا إله إلا الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم قولوا لا إله إلا الله، فماذا ردوا عليه؟ بماذا ردوا عليه؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، هذا معنى لا إله إلا الله، أجعل الآلهة إلها واحدا، يعني لا تصرف العبادة إلا لإله واحد، هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي ليس له والد ولا ولد، هو المتفرد بالملك والخلق والتدبير، فينبغي أن تصرف له جميع ألوان العبادة. فهموا هذا المعنى، وكثير من المسلمين لم يفهموا ما فهمه جهال الكفار المشركين. قضية الحاكمية بمعناها الشمولي يجب أن تشمل كل الأمور الدينية والدنيوية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عمل تعبدي يجب أن يتوفر فيه الشرطان اللذان لا تقبل العبادة إلا بهما، وهما الإخلاص والمتابعة. فإذا كان العمل مقصودا به وجه الله سبحانه وتعالى ولم يكن على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فهو باطل، فنطالبهم بحكم الله في هذا الأمر وفي غيره. نعم، تعالوا لنتحاكم إلى شرع، وهو يأمركم وينهاك ويأمركم عند الدعوة إليه بأمور، فأين هذه الأمور التي أمركم الله تبارك وتعالى بها؟ والدعوة عبادة والعبادة توقيفية، فأين التزامكم في الدعوة إلى الله بحكم الله؟ هم يدعون إلى الحاكمية وهم أول من يخالف الحاكمية، شر كبير مستطير استشرى شرره في ربوع ديار أهل الإسلام، فصرف الناس عن دعوة الحق وعن تعليم الناس بعد أن فتح الله على الناس وسائل حديثة لتوصيل دعوة الحق إليهم في منازلهم وفي حقولهم وفي أعمالهم ومصالحهم وفي كل وجه من وجوه حياتهم. فلو أنهم دعوا إلى توحيد الله وإلى متابعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخذوا بهذين الأصلين الكبيرين وهما دين الإسلام العظيم الذي جاء به كل مرسل من لدن ربنا العظيم الكريم، ألا يعبد إلا الله وألا يعبد الله إلا بما شرع، لو أن ذلك كان كذلك لدخل الناس في دين الله الحق أفواجا، وفي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم باتباع الصدق زرافات ووحدانا، ولكن لبسوا عليهم. ولا يمكن أن يصل الإنسان إلى الشاطئ نظيف الثوب والبدن وهو يسبح إليه في بركة من الوحل والطين، فلا بد من ضبط الوسيلة. غايات لا نناقشها، غايات لا نفحص عن حالها وهويتها، فهذه نيات موكولة إلى الله وأمرها إلى الله، ولكن نطالب بالتزام الوسائل الشرعية المنضبطة التي تؤدي إلى الغاية الشرعية المنضبطة، فلسنا مكيافليين وإنما نحن محمديون أو نحن من أتباع رسول الله، لسنا مكيافليين ننهج نهج مكيافلي في أن الغاية تبرر الوسيلة، فإذا ما وصلنا إلى الحكم حملنا الناس على دين الله وعطرنا الخلق على دين الله أطرا، هذا باطل من الباطل، وكذلك يصنعون. ولذلك لما تمكنت حماس وتغلبت على القطاع ماذا صنعت؟ لم تصنع شيء، بنت مدينة إعلامية تكلفت ملايين الدولارات والناس لا يجدون قطرة من مياه الشرب النقي، من أجل أن يحاربوا في ميدان الفن بالأفلام، أن نعرض القضية على العالم بالأفلام، تأتي فلانة وفلان من المشخصاتية الفساق الذين سقطت عدالتهم فلا عدالة لهم، ليعرضوا القضية قضية القدس، هؤلاء سيحررون القدس. هل طبقوا شرع الله في القطاع؟ لم يصنعوا شيئا، بل إذا ضغطوا يقولون ديمقراطية، والحكم في النهاية للناخب في الشارع، سواء كان علمانيا أم كان بهائيا أم كان نصرانيا أم كان يهوديا أم كان وثنيا أم كان ملحدا، سواء كان مجنونا أم كان عاقلا، وقل ما شئ، هذا دين. ماذا صنع؟ لا شيء. ولا عندما نتغلب، هذه مرحلة أولى، فإذا تغلبنا على ضفة وإذا ما استحوذنا على القدس، ثم إذا محتل إخواننا في مصر القاهرة ومصر شرفها الله نقيم شرع الله، هذه دعوة، هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم. ادعو الناس إلى توحيد الله تنضبط الأمور كله. الناس لا يعرفون الله بأسمائه وصفاته، لا يعرفون الله بنعوت جلاله وصفات كماله، لا يعرفون أنه هو السميع البصير، فيرتعون في المعاصي كأنه لا يسمعهم ولا يراه، لأنهم لا علم لهم بالأسماء والصفات. علموا الناس، عقيدة القضاء والقدر. الناس يخلدون إلى الأرض ويأخذون بمذهب الجبرية ويقولون أمر مفروض، ماذا نصنع؟ ليس في الإمكان أبدع مما كان عليه، فهذا قدر ملازم، ولا يأخذون بالأسباب. الناس لا يفهمون عقيدة القضاء والقدر، الناس لا يعرفون توحيد الألوهية بصرف العبادة لله وحده، الناس لا يعرفون عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة الإسلام في أصحاب رسول الله. يسمعون الشيعة الروافض الملاعين يعتدون على أصحاب نبينا الأمين، يكفرونهم، يبدعونهم، يفسقونهم، يخونونهم، يتقربون بلعن الشيخين في الطواف حول الكعبة، فيلعنون جبت قريش وصنمي قريش وطاغوتي قريش اللذين بدل الدين وغير الملة. أبو بكر وعمر صنع هذا كله، الله المستعان. فماذا صنعتم أنت؟ وتجد أهل السنة بل من يتسمى بكبار المفكرين فيه يقول الشيعة إخواننا، جاهل لا يفهم شيئا، لا يعرف أخاه من عدوه، طمس على قلبه وطمست بصيرته. والفرق الذي بيننا وبين إخواننا من الشيعة أمر يسير، ما هو يا علامة يا خطير؟ يقول هم يقولون إن القرآن الذي عندنا فيه بعض النقص، فيه بعض النقص، هذا كفر. من قال إن القرآن الذي بأيدينا ينقص حرف واحدة فهو كافر، خارج من الملة، مرتد، لو كان قبل مسلما. ماذا تقول؟ لا يدري ما يخرج من رأس إخواننا، ونخرب بيننا وبينهم، لا تعرف عنهم شيئا يا مسكين، فلماذا تتكلم فيما لا تحسن؟ وآخرون يحاربون من يبينون للناس عوارهم، يقول تبزقون الأمة. أي أمة؟ هؤلاء أمة برأسها أمة صفوية مجوسية تدعو إلى ما كان عليه الفرس الأول والمجوس الأقدمون. ما هذه الأمة؟ أي أمة هذه التي تعطي إجازة في عيد الفطر وعيد الأضحى يوما واحدا، وربما تفضلوا بيومين، ويعطون في عيد النيروز الذي يصلون النار فيه اشتعالا كما كان آباؤهم وأجدادهم الأقدمون، يعطون أسبوعا وأسبوعين. دعك من قضية الإجازات في حد ذاتها، ولكن أنا أبحث عن الدلالة فيما وراء ذلك. لا تعرفونهم، لا تتكلموا عنه، اختلطت الأمور. أما تكلم الجهال خبطوا الناس بعضهم ببعض، وجعلوا هذا الشارع كما تراه، وجعلوا هذا المجتمع كما تراه، وجعلوا هذه الأمة كما تراه، انفلات في الأخلاق وانحطاط ووضاعة في المثل والقيم، وكل ذلك بسبب أنهم ضربوا هذا الأصل الأصيل. حكامكم كفار، ليس لكم أن تطيعوهم ولا لهم عليكم طاعة، هكذا قولا واحدة. نعم، اخرجوا عليهم بكل صور الخروج، هكذا هكذا قولا واحدة. فلم يحترم الناس بعد سلطانا ولا حاكما، فمن أراد أن يرتشي يرتشى، ومن أراد أن يأكل أموال الناس بالباطل أكله، ومن أراد أن يخدع وأن يغش خدع وغش، ومن أراد أن يسوم الناس سوء العذاب سامهم سوء العذاب، بلا رابط ولا ضابط ولا حجاب. ثم انسرح الأمر على سلطة الأب في بيته فلم يعد لها وجود. وقد أدركنا آباء كانوا آيات من آيات الله جل وعلا، في قلوبهم، في بعدهم عن الحرام، فاحترمناهم وقدرناهم ودنا لهم بالطاعة، لأننا ندين بالطاعة لله، أمرنا بطاعتهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأدركنا المدارس والجامعات يحترم فيها من يعلم، هذا في مقام ينبغي أن يصان. فصار الكل شيئا واحدا، وصار للطلاب اليد الطولى، فيمكن أن يحاكم بسببهم أساتذتهم، وأما هم فحدث عن فسادهم ولا حرج. وإنما نشأ هذا الفساد من نسف ذلك الأصل، وأئمة الجور لا يجوز الخروج عليهم ولو بالكلمة، يزعق بها زاعق على المنابر، أو يحررها بأن يخط سوداء في بيضاء يطيرها في المنتديات والمحافل، يهيج الناس على حكامهم وولاة أمورهم. وقل بربك في النجوع والقرى عندما تجد الخطيب على منبره كالليث الغضنفر، حتى إذا ما قيل له هنا فلان يتابع قمص كما تقمص الحمر وذهب استئساده، ولكن في حال استئساده يخاطب المساكين من المزارعين والأكارين الذين لا يعرف الواحد منهم قبيلا من دبير ولا يفهمون شيئا في أمور الدنيا ولا في أحواله، ويكلمهم في أمور من السياسات العويصة التي لا يستطيع إلا من كان مشتغلا بذلك اشتغالا تاما أن يفهم جوانبه، ويهيج الناس ماذا يصنع هذا المسكين، يعني ماذا تريد منه أن يصنع بعد أن يخرج من مسجده؟ لا شيء إلا أن يقول هذه ليست ببلدنا، هذه البلد ليست لنا ببلد، فليصبها الخراب من نواحيها. ألا تسمعون ذلك في كل ربع؟ من أين أتى هذا؟ ومن أين ذهب الولاء للوطن الإسلامي؟ للوطن الإسلامي من هذا التهييج ومن تلك الإثارة؟ فماذا جنينا؟ لا شيء، دمروا الأجيال وخربوا الأوطان، بل دمروا الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بالنزاع مع السلطة الزمنية في كل حين وحال. فكلما استقام للناس أمر خرجوهم، نريد ونريد ونريد. وأين دعوتكم إلى التوحيد، إلى أصل الأصول، إلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إذن نحن أولى من غيرنا بالتحاكم إلى الشر، لا يصح أن ندعو الناس للتحاكم إلى الشريعة ثم نتحاكم إلى التصورات الفكرية والديمقراطية وأصول الشيوعية والعلمانية وما أشبه، ونرقع ذلك الثوب السابري الرقيق الذي لا يقبل ترقيع بتلك الفلسفات الوثنية والتصورات البشرية، فهل هذا يعد استقامة في منهاج؟ أسأل الله جل وعلا أن يردنا جميعا والشاردين إلى الحق المبين، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأسأل الله جل وعلا أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويقضى فيه بكتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.